إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مما ينبغي أن نعلمه ونتعلمه أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورباهم الله عز وجل، فكانوا خير البشر لخير نبي صلى الله عليه وسلم. هذه كقضية عامة ينبغي أن نعرفها، وحتى يتمكن منا هذا العلم ينبغي أن ندرس سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرتهم على العموم وسيرتهم كأفراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم الله تبارك وتعالى على العموم فقال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا على العموم وصف تعاملهم فيما بينهم رحماء بينهم، تعاملهم على الكفار أشداء على أعداء الله عز وجل، تراهم في عبادتهم ركعا سجدا، وهذه الصيغة تراهم ركعا سجدا كأنك كلما نظرت إليهم وجدتهم ركعا سجدا لله تبارك وتعالى. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وغاية ووصف قلوبهم ووصف دواخلهم ووصف نياتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الصحابة رضوان الله عليهم كانت غايتهم العظمى رضا الله عز وجل، رضا الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يريدون دنيا، وما كانوا يريدون غنيمة، وما كانوا يريدون منصبا ولا شهرة، بل كانوا أشد ما كانوا يريدون رضا الله عز وجل، وأخوف ما كانوا يخافون أن ينزل عليهم شيء من السماء من وعيد أو من بيان أنكم أيها الصحابة لست أكفاء أن تكونوا من أهل الجنة. ولذلك كانت الآيات التي تنزل عليهم شديدة. لا ينبغي لأحد منا أن يظن أن دين الصحابة كديننا، ومعاملتهم وعبادتهم وتعاملهم مع آيات الله ومع رسول الله كما نفعل نحن، بل ربما نكون نحن أقرب إلى النفاق إذا قارنا تعاملهم بتعاملنا هذه الأيام. أقول الآيات كانت تنزل عليهم شديدة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، وهذه الآيات انتبهوا عباد الله كانت تنزل من السماء على رسول الله، فيقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة
فتخيل أن هذا الصحابي يسمع هذه الآيات كيف يتصرف. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. انظروا إلى التهديد: إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. الله تبارك وتعالى يحذرهم. وهذا في أي نفير؟ في نفير الجهاد النافلة، جهاد السنة، جهاد الدعوة، وليس جهاد الذي هو فرض عين عندما يغزو الكفار ديار المسلمين. هذه الآيات كانت تنزل على الصحابة رضوان الله عليهم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فكان كلهم ينفرون يريدون رضا الله تبارك وتعالى، لا يخرجون لمجرد الدروس وللدعوة وللتنزه وللمعسكرات الترفيهية، كانوا يخرجون يجاهدون في سبيل الله، يريدون تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، يخافون وعيد الله عز وجل، يخرجوا ليموتوا في سبيل الله. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الله تبارك وتعالى في الصحابة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكانوا ناس باعوا أنفسهم وباعوا أموالهم وهجروا زوجاتهم وهجروا مساكنهم يريدون رضا الله ويريدون الجنة، جنة الله عز وجل التي وعدهم إياها. فأقول عباد الله: الصحابة منذ كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وبعد أن هاجروا ما وجدوا من النعيم شيئا، عذبوا في مكة وقوتلوا في مكة وأخرجوا من ديارهم وهاجروا إلى الحبشة وتغربوا، ثم هاجروا بعد ذلك وتركوا الأموال وتركوا الديار وذهبوا إلى المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان عندهم من نعيم الدنيا شيئا وما كانوا يريدون من الدنيا شيئا أبدا. هؤلاء الصحابة كانوا يريدون يبتغون فضلا من الله ورضوانا فقط لا غير، هكذا كانوا في قلوبهم، هكذا كانت نياتهم أن ينالوا رضا الله عز وجل. وكانت تنزل عليهم الآيات مباشرة من السماء بالتحذير وبالنذير وبالوعيد، حتى إذا ختمت بعد ذلك كان الله تبارك وتعالى يبشرهم بالجنة. كان عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا في سورة التوبة، كان أحدهم وقد بلغ من العمر 80 يحمل، يقول: لقد أمرنا الله أن ننفر خفافا أي لا التزامات علينا، وثقالا ونحن علينا التزامات ونحن كبار في السن ونحن عاجزون، أمرنا أن ننفر في سبيل الله عز وجل. هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم آيات الله في هذا في تفسير هذه الآية. يقول: قرأ أبو طلحة رضي الله عنه سورة براءة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول: فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا جهزوني يا بني، وكان بلغ من السن ما بلغ. قالوا: يا أبتاه يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله وغزوت حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال: لا والله، لقد استنفرني ربي ولا أقعد بعد هذا الاستنفار. يقول في تفسيره: فأبى فركب البحر فمات وهو يغزو في سبيل الله، فما وجدوا جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد أيام بقي حتى وجدوا أرضا فدفنوه فيها. هكذا كان عامة الصحابة. نحن لا نتكلم عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن المبشرين بالجنة، عامة الصحابة كانوا يريدون فضلا من الله ورضوانه، ما كانوا يريدون دنيا، ما كانوا يريدون متاع. في غزوة تبوك عباد الله، في غزوة تبوك هذه التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في زمن الحر، في وقت الحر عندما تنضج الثمار في شهر في السابع وفي في الثالث والسابع والثامن، وكانت المسافة طويلة إلى بلاد الروم، سيمشون أكثر من شهر حتى يقاتلوا الروم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة فقال لهم إني أريد الروم، وكان عادة إذا أراد أن يغزو لا يبين أين يريد أن يذهب إلا في هذه الغزوة، وذلك لطول المسافة وصعوبته حتى لا يخرج إنسان وهو يتثاقل، فأمرهم أن يخرجوا معه يريد أن يغزو الروم وعلى مسيرة شهر وأكثر من ذلك. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من لم يكن لديه شيء ليخرج عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد، ووالله لا فقير، ووالله لا أجد ما أركب. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك. في تلك الغزوة عثمان رضي الله عنه وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر أمر الناس بالجهاد وأمرهم بمن كان له مال أن يجهز غيره، فجهز عثمان 100 ثم بعد ذلك 100 ثم بعد ذلك 100، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهز يده تعجبا ومدحا لعثمان، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أقول هؤلاء أتوا وهم 7 يسمون البكاؤون، بكوا أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا مع رسول الله. من عامة الصحابة لن يحاسبهم الله لو لم يخرجوا، ولكنهم يريدوا أن يكونوا مع رسول الله، يريدوا أن يجاهدوا في سبيل الله. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، بكوا يريدون حتى إذا جاءوك لتحمل قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع يبكون نما، لأنهم سيكونوا في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك يقاتل هناك. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أقول عندما نتكلم عن الصحابة ينبغي أن نعرف سيرتهم العامة ثم نأتي إلى أشخاصهم عامة الصحابة حتى نعرف قدر هؤلاء الناس، ولا يظنن ظان أننا بصلاتنا وقراءتنا للقرآن والتزامنا المساجد فقد بلغنا منازل الصحابة رضوان الله عليهم. كلا وحاشا، ووالله لو أنفق أحدنا ما يملك من مال ومن الدنيا ما بلغه مد أحدهم. عباد الله، لا نبلغ شيئا من صحابة رسول الله، فلا يقول أحد نحن كالصحابة أو بمنزلة الصحابة أو قريب من الصحابة رضوان الله عليهم. نحن لو قارنا أنفسنا بالصحابة كما قل لكنا أقرب والعياذ بالله إلى النفاق منا إلى الإيمان. أولئك الناس ما كانت لهم دنيا وما كانوا يريدون دنيا، وما كانوا يريدون إلا رضا الله والجنة وأن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا عباد الله أن دراسة سيرة الصحابة يزيدنا حبا بهؤلاء القوم الذين ضحوا بأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله حتى يعلو كلمة الله عز وجل ويصل إلينا هذا الدين كما هو بين أيدينا. فلصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عظيم علينا، هم الذين تمثلوا أمر الله وأمر رسول الله ونقلوا إلينا كتاب الله ونقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أخلص الناس وأصدق الناس مع الله عز وجل. في غزوة تبوك هذه التي تحدثت عنها، فيها من العبر ما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج أتاه بعض الناس يعتذرون، بعضهم قال أخشى من فتنة الروم، وبعضهم قال لبعض لا تنفروا في الحرب، وبعضهم قال لا أجل، وبعضهم قال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما أتاه أحد يعتذر تركه وتخلف من هذه، أي بعد أن مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه لضعف ناقته أبو ذر الغفاري، وكان من أصدق الناس ويريد أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تخلفت ناقته وسار الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل هذا الصحابي؟ رجع بيته، رجع إلى امرأته، رجع إلى البرد والشراب؟ كلا وحاشا، أخذ متاعه من على الراحلة ووضع راحلته ووضع متاعه على ظهره ومشى مشيا يسعى يريد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن نزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلا، قالوا يا رسول الله هذا ظل رجل، قال كن أبا ذر، فكان هو. فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحيدا ويموت وحيدا، رضي الله عن هذا الصحابة. هذا نموذج من نماذج الصحابة رضوان الله عليهم. أقول الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات البينات يمحص فريق المؤمنين من فريق المنافقين الذين تخلفوا، وحتى الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الثلاثة اثنان منهم كانا بدريان أي شهد معركة بدر، وكعب بن مالك ولم يشهد مع معركة بدر لأنه لم يكن فيها إلزام. هؤلاء الثلاثة بعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة مؤتة، من غزوة تبوك، بعد أن رجع جلس في المسجد وأتاهم الناس الذين لم يأتوا ولم يخرجوا واعتذروا، أنا كنت كذا، أنا كنت مريض، وأنا كنت كذا. فأتاه كعب بن مالك فقال ما بالك يا كعب؟ قال والله يا رسول الله لئن علمت، لئن أردت أن أعتذر مثل ما اعتذر غيره لفعلت، ولكني والله لا أجد مخرجا لي إلا أن أصدقك يا رسول الله، والله ما خرجت من قلة زاد ولا من قلة حيلة ولا من ضعف، وإنما تقاعست. هكذا كان صدقهم. هذا الثلاثة الذين خلفوا ماذا كان عقابهم؟ والعقاب مباشر من الله عز وجل. جلسوا 50 يوما لا يكلمهم أحد ولا حتى زوجاتهم، ولا يقربون زوجاتهم، ويسلمون على الناس لا يردون السلام عليهم. تربوا هكذا ربهم الله عز وجل حتى تابوا توبة صادقة. يقول بعد 50 يوم يقول كعب بن مالك والله والله ما كانت لي منة بعد إسلامي علي إلا ما كانت علي نعمة بعد إسلامي إلا أن تاب الله علي وصدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا من أصدق الناس عباد الله، حتى في أخطائهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس، هؤلاء القوم كانوا من أفذاذ الناس، وسنأتي على سير بعضهم إن شاء الله تبارك وتعالى في خطب لاحقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل أثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم صادقين بها، اللهم مخلصين بها، اللهم لا نريد بها إلا وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارجعنا إلى كتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم احق دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احق دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين، اللهم احق دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم احق دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم وابلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن ظلم المسلمين حيث كانوا، اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين حيث كان يا رب العالمين. اللهم خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوالنا جميعا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن ترحم خادم الحرمين الشريفين، وأن تتغمده بواسع رحمته، وأن تجعل مآله إلى الجنة يا رب العالمين، وأن تجزيه عن المسلمين خير الجزاء. اللهم واغفر لنا ولوالدينا أجمعين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.